من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد وضوح ما تقدم، لو فرض أن الباحث لم يتمكن من إثبات الملازمة بين وجوب شيء وعدمه، ولم يتمكن من نفيها، وتوقف في إدراك العقل للملازمة عليكم السلام إثباتا ونفيا، ووقع في الشك والحيرة، فهل يوجد أصل عملي يقتضي ترجيح أحد طرفي الترديد أو لا يوجد؟ وهذا ما يعبر عنه بتأسيس الأصل في المسألة. الكلام يقع في مقامين: الأول في المسألة الأصولية، أعني بها الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته. يدعي المصنف رحمة الله عليه أنه لا أصل في المقام يثبت هذه الملازمة أو ينفيها، والسبب في ذلك أن الأصل المتصور جريانه في المقام هو عبارة عن الاستصحاب، والملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته نظير استحالة اجتماع النقيضين. إن كانت ثابتة فهي ثابتة منذ الأزل، وإن كانت منتفية فهي منتفية منذ الأزل. وبعبارة صريحة، أن الاستصحاب إنما يتصور في شيء له أطوار وحالات، قد يكون في آن على طور وفي آخر على آخر، والملازمة العقلية ليست كذلك، لأنها إن كانت ثابتة فهي ثابتة منذ الأزل إلى الأبد، وإن لم تكن ثابتة فهي كذلك. وبما أننا لا نعلم ثبوتها أو نفيها بحسب الفرض، فلا مجال للتمسك بالاستصحاب. وبعبارة فنية، أن الملازمة، التفت لهذه النقطة، مرجعها إلى قضية شرطية. لما تقول ملازمة يعني إذا وجد المقدم وجد التالي، فترجع إلى قضية شرطية. وثبت في محلي أن القضية الشرطية تصدق حتى مع عدم وجود ماذا؟ طرفيها. هذا أريد أن أجيب عن إشكال، أنه كيف هي ثابتة منذ الأزل أو منفية منذ الأزل، وما كان في الأزل صلاة ولا وضوء؟ ملتفت لهذه النقطة؟ فحتى لو لم يكن في الأزل يوجد صلاة ووضوء، الملازمة إما ثابتة وإما منتفية، لأن الشرطية الصادقة حتى مع كذبي طرفيها. حتى لو ما في صلاة وضوء يصح أن تقول إذا وجبت الصلاة وجب الوضوء. هذا معنى الثبوت منذ الأزل. واضح هذا الكلام؟ فاتضح إذن أنه لا أصل في المسألة الأصولية يعول عليه. المقام الثاني في تأسيس الأصل في المسألة الفرعية الفقهية. طب شوف بحثنا السابق عن ماذا كان؟ المسألة الأصولية يعني الملازمة. لأن أثبتنا ملازمة أو ما أثبتنا، الآن نشك في وجوب قطع المسافة، نشك في الحكم التكليفي، نشك في الحكم الفرعي الفقهي. فهل يجري الأصل في الحكم الفرعي الفقهي؟ يجيب المصنف بالإيجاب أنه يجري، لكن ينبغي تعميق المطلب. بالنسبة للبراءة العقلية لا مجال للقول بجريانها، لأن مفاد البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان. وتقدم سابقا أن لا عقاب على ماذا؟ على المقدمات. فلا معنى لإجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان في المقدمات، عندما نقول أصل ليس المقصود البراء العقلي. وكذلك لا يجري حديث الرفع، يعني البراءة الشرعية، وذلك لعدم جريان حديث الرفع في مورد يحكم العقل باللابدية، وفيما نحن فيه العقل يقول لابد إذا أردت أن تكون على السطح أن تنصب السلم، فلا معنى لمجيء الشارع ويقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وإنما الذي يتصور جريانه في المقام والاستصحاب، فيقال مثلا قبل شهر ذي القعدة لم أكن مستطيعا فلم يجب علي قطع المسافة، الآن في بداية ذي القعدة أشك في وجوبها أستصحب عدم الوجوب، فأركان الاستصحاب تامة. فيرى المصنف رحمة الله عليه أن الاستصحاب يجري في الحكم الفقهي ولا يجري في المسألة الأصولية. هنا يوجد شبهتان على جريان الاستصحاب في المسألة الفقهية، لا بد من دفعهما. الشبهة الأولى أن نسبة الوجوب إلى المقدمة، أن نسبة وجوب المقدمة إلى ذيها بناء على الملازمة كنسبة الزوجية إلى الأربعة، بمعنى أنه من لوازم الماهجة. إذ أن الملازمة لما رجعت إلى قضية شرطية وعرفنا أن القضية الشرطية تصدق مع كذب طرفيها وجدا أم لم يوجدا، فيكون لزوم أحد الطرفين للآخر لزوما للذات مع قطع النظر عن ظرف وجودها، وما هذا شأنه يكون من لوازم الماهية. واضح الآن؟ من جهة أخرى يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي. طبعا إثبات هذا الشيء في بحث الاستصحاب، لأن نأخذه كأمر مسلم في جريان الاستصحاب يشترط أن يكون المستصحب إما حكم شرعي أو ماذا؟ أو موضوع لحكم شرعي. فإذا كان وجوب المقدمة بناء على الملازمة من قبيل لوازم الماهية، وثبت أن لوازم الماهية لا تنالها يد الجعل، فلا يكون الوجوب من المجعولات الشرعية. وفرضنا أن الاستصحاب متى يجري؟ إذا كان المستصحب مجعولا شرعيا أو موضوعا لمجعول شرعي. إذن لا يمكن أن نستصحب الوجوب. صار واضح الإشكال؟ تفت أكرر معك، في الحقيقة لابد أن نلتفت إلى مقدمتين. مقدمة الأولى أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة ماذا يكون؟ من لوازم الماهية، ولوازم الماهية لا تنالها يد الجعل، كما قيل في الزوجية، الزوجية غير قابلة للجعل. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن الاستصحاب متى يجري؟ يجري في المجعولات الشرعية إذا كان شيء قابل للجعل، فتستصحب وجوده أو تستصحب عدمه، والمفروض الوجوب هنا غير قابل للجعل فلا يمكن الاستصحاب. واضح هذا الإشكال؟ نعم، قد يترتب أثر شرعي ليس بمهم في المقام كالنذر مثلا. النذر أطلقوا عليه اسم ماذا؟ مطية الأصولي، دابة الأصولي، في كل مورد ينزرك في الزاوية يركب النذر. المهم، ولكن طبعا هذا ليس أثر لمسألة أصولية من هذا القبيل. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذه الشبهة بالمناقشة في قول المستشكل إن لوازم الماهية غير قابلة للجعل. نتساءل، ما هو المقصود من الجعل الذي لا تقبله لوازم الماهية؟ عرفت في الدرس السابق في المقدمة أن الجعل على قسمين: جعل بسيط وجعل مركب. وعرفت أيضا أن الجعل مستقل وتبعي وعارضي. فإذا كان المقصود أن الوجوب للمقدمة الذي هو من لوازم الماهية لا تناله يد الجعل مطلقا، فهذا لا نسلمه. إذ أنه يقبل الجعل التبعي، فإن وجوب المقدمة يجعل بتبعي جعل ذيها. إذ قلنا أن الوجوب التبعي له مجال في مثل الأمور الانتزاعية، ووجوب الصلاة مما يتعلق به الجعل الاستقلالي الشرعي، وبتبع جعل وجوب الصلاة يجعل وجوب المقدمة بناء على الملازمة. فإذا ثبت أن الوجوب قابل للجعل صح ماذا؟ صح ماذا؟ استصحابه. وإن كان مقصودك أنه لا يقبل الجعل الاستقلالي فهذا صحيح، لكن لا يشترط في المستصحب أن يكون قابلا لجميع أنواع الجعل. والشاهد على ذلك أنه سوف يأتي في بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء ونقول إن حديث الرفع يجري برفع ماذا؟ الجزء المشكوك. إذا دار الأمر أن الصلاة 10 أجزاء أو 11 جزءا، حديث الرفع يجري لرفع الجزء الزائد. واضح هذا الكلام؟ ومن المعلوم أن حديث الرفع لا يرفع إلا ما كان أمر وضعه بيد الشارع. ما الذي يرفعه حديث الرفع؟ يرفع المجعول الشرعي، ما يمكن للشارع أن يضعه، لأن من المتكلم بحديث الرفع؟ المتكلم بحديث الرفع الخالق التكويني أو الشارع؟ إذن لابد الذي يرفعه الشارع أن يكون أمر وضعه بيده بما هو شارع. ومن هنا لم يصغ العلماء إلى إشكال أن الجزئية لا تنالها يد الوضع الاستقلالي، وأجابوا عن هذه الشبهة بماذا؟ بأن الجزئية وإن لم تجعل استقلالا لكنها قابلة للجعل التبعي بتوسط ماذا؟ بتوسط الأمر بالمركب. ومقامنا نظير ذلك المقام، يعني لا يشترط في الشيء إلا أن يكون قابل للجعل، أما قابل للجعل الاستقلالي لا دليل على ذلك. ومقامنا وإن لم يكن قابلا للجعل الاستقلالي لكنه يقبل الجعل التبعي. ملتفت لهذه النقطة؟ وهذا سوف يأتي إن شاء الله على ما أذكر في صفحة على اليمين. خب، سبحان الله، فتحناها مباشرة جاءت صفحة 366. وأما النقل فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته، فيقول لا يقال إن جزئية الصورة مثلا ليست بمجعولة، الجزئية لا يجعلها، وإنما الجزئية أمر ينتزع من الأمر بالمركب، والمرفوع بحديث الرفع إنما هو المجعول. ماذا يجيب؟ لأنه يقال إن الجزئية وإن كانت غير مجعولة بنفسها إلا أنها مجعولة بمنشأ انتزاعها، فالجعل التبعي كما يكفي في حديث الرفع يكفي في الاستصحاب. فتأمل جيدا. هذه بحمد الله تعالى رفعنا الشبهة الأولى. نقرأ الآن هذا المقدار. يقول في تأسيس الأصل في المسألة: اعلم أنه لا أصل في محل البحث في المسألة، فإن ملازمة هذا المقام الأول، تأسيس الأصل في أي مسألة أصولية، فإن الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها وعدم الملازمة ليست لها حالة سابقة، إذ لا أطوار تعرض على الأمور العقلية مثل استحالة اجتماع النقيضين، إما مستحيل منذ الأزل وما زال، وإما ماذا؟ غير مستحيل منذ الأزل وما زال. بل تكون الملازمة أو عدم الملازمة أزلية، لا تتوهم أنه يلزم تعدد القدماء. سألتنا يجي واحد يشكل أن صاحب الكفاية يقول بتعدد القدماء، تأمل كيف ندفع هذا الإشكال. فإذا في المسألة الأصولية لا مجال للأصل. نعم، هذا المقام الثاني في المسألة الفقهية. نعم، نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم، لأن الوجوب أمر حادث مسبوق بالعدم، حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذي المقدمة، فالأصل عدم وجوبها. وتوهم، هذه الشبهة الأولى. الشبهة الأولى راجعة إلى أي شيء؟ إلى المقام الثاني، يعني جريان الأصل في المسألة الفقهية. وتوهم عدم جريان الأصل لكون وجوبها على الملازمة من قبيل لوازم الماهية، ولوازم الماهية غير مجعولة، ولا أثر آخر مجعول مترتب عليه على هذا الوجوب، ولو فرض وجود أثر لم يكن بمهم منها هنا في البحث الأصولي، مثل الأثر النذر مثلا، مدفوع بأنه وإن كان هذا الوجوب غير مجعول بالذات، لا بالجعل البسيط، هذا كله شرحناه بعد، الذي هو مفاد كان التامة، ولا بالجعل التأليفي الذي هو مفاد كان الناقصة، إلا أنه مجعول بالتبع بالعرض وبتبع جعل وجوب ذي المقدمة، وهذا الجعل التبعي كاف في جريان أدلة الاستصحاب، كما أن الجعل التبعي في الجزئية كاف في جريان حديث الرفع. خب، هذا دفع الشبهة الأولى.
لماذا أخر البحث في تأسيس الأصل عن بحثه في موضوع المسألة الأصولية أو علم الأصول؟
خب،
ارتباطا بين المسألتين.
لا، الآن في المسائل السابقة كانت كلها مقدمات لإثبات الملازمة أو عدم إثباتها، صحيح؟ كلها كانت مقدمات. الآن سوف نأتي إلى إثبات الملازمة وعدم إثباتها، ولكن لكي يكون الباحث حياديا قبل أن يذكر الأدلة على الإثبات والعدم، يأتون ويؤسسون الأصل أنه لو فرضنا الأدلة الآتية لم نقتنع بها، ما هو الأصل الأولي؟ فلذا كان تأسيس الأصل ألصق بالبحث الأصلي، وهو أدلة ثبوت الملازمة أو نفي الملازمة. الشبهة الثانية، أن جريان الأصل في المسألة الفرعية يؤدي إلى تال فاسد، وهو لزوم التفكيك بين ذي المقدمة والمقدمة. لأنه بحسب الفرض نريد أن نجري استصحاب عدم وجوب الوضوء، متى نجري استصحاب عدم وجوب الوضوء أو عدم وجوب قطع المسافة؟ بعد فرض وجوب الصلاة ووجوب الحج، صح؟ إذا الحج ما واجب ما في بحث أنه تجب يجب قطع المسافة أو لا. متى نشك في وجوب قطع المسافة؟ إذا الحاج واجب. فإذا استصحبنا عدم وجوب قطع المسافة فهذا يعني أن المقدمة غير واجبة مع أن ذا المقدمة واجب. فليكن، وهذا يؤدي إلى عدم الملازمة يرحمكم الله، يؤدي إلى نفي الملازمة. والمفروض أننا لم نتمكن من نفيها. يجيب رحمة الله عليه عن هذه الشبهة أن الملازمة طارة تتصور بين حكمين إنشائيين، وأخرى تتصور بين حكمين فعليين. الملازمة على تقدير ثبوتها هي ثابتة في الحقيقة بين الحكمين الإنشائيين، بمعنى أن الشارع إذا جعل وأنشأ وجوب الحج لابد أن يجعل وينشئ وجوب قطع المسافة. هذا التلازم بين ماذا؟ بين حكمين إنشائيين. أما في مرحلة الفعلية لا مانع من الانفكاك، إذ قد يكون المكلف غافلا عن المقدمة فيصل وجوب ذي المقدمة إلى مرحلة الفعلية، ولا يصل وجوب ذيها إلى مرحلة الفعلية. فالانفكاك حصل في مرحلة الفعلية ولا ملازمة بين حكمين فعليين، وما فيه ملازمة وهما الحكمان الإنشائيان لم يلزم فيهما الانفكاك. واضح هذا الجواب؟ يقول: ولزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشك لا محالة، لأصالة عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذي المقدمة. جوابه: لا ينافي الملازمة بين الحكمين الواقعيين الإنشائيين، وإنما ينافي الملازمة بين فعليين، وهذا لا مانع منه، لأن الحكم الفعلي مشروط بماذا؟ بالوصول، فلم يصل. نعم، لو كنا ندعي أن بين وجوب شيء ووجوب مقدمته يوجد ملازمة في جميع المراحل، هذا الإشكال كان صحيحا، لكن أصل الدعوة غير صحيح. نعم لو كانت الدعوة هي الملازمة المطلقة حتى في مرتبة الفعلية لما صح التمسك بالأصل كما لا يخفى. خب الحمد لله، استرجع إلى البيت، اسجد سجدتي الشكر. انتهينا من ماذا؟ لا تأسيس الأصل ما يحتاج إلى سجدتي الشكر. انتهينا من مقدمات بحث مقدمة الواجب. هذا كل ما تقدم كان بحث وين؟ في المقدمات. الآن جئنا إلى أصل المبحث، يعني بحثنا الآن شهر أو شهرين. نعم بحثنا شهرين والآن وصلنا إلى أصل البحث. أصل البحث عبارة عن صفحتين. إذا عرفت هذه المقدمات، هذا قوله إذا عرفت ما ذكرنا، ما هو ما قال ينبغي تقديم أمورا. الآن كل هذا انتهينا من ما ينبغي تقديمه، جئنا إلى أصل المطلوب. هل يوجد ملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته؟ هذا أصل البحث. أقيم على ذلك براهين متعددة، يرى المصنف تبعا لمجموعة من متأخري علماء الأصول أن إحالة المسألة إلى الوجدان في المقام يغنينا عن إقامة البرهان بين الأعلام، وبالتالي لا نحتاج فيه إلى نقض وإبرام. وهذا ما عليه أكثر الأفاضل الفخام، بتعبير المحقق الرشدي سجع هذه العبارة. وذلك لأن الوجدان شاهد بوجود ملازمة بين إرادة شيء وإرادة مقدماته، في صورة الالتفات إلى التوقف. ومما ينبغي أن يعلم في المقام وأشرنا إليه في أول بحث مقدمة الواجب، أن النزاع ليس في اللابدية العقلية. ليه؟ مفروضة كيف؟ نعم ليش مفروضة؟ ليش مفروض عنه؟ المدعى، ما زلت في المدعى. لأن اللابدية العقلية لو نفيناها يلازم نفيها نفي المقدمية. لأن معنى المقدمية هي التوقف، وهذا معنى لابد عند إتيان ذاك من إتيان هذا. هذا معنى اللابدية العقلية. فإذا واحد نازع في اللابدية العقلية يعني فرض أن هذا ليس بمقدمة. نفس المقدمية تستبطن اللابدية التوقف، واضح هذا الشيء؟ فلذا لا نزاع، وإنما النزاع في الإرادة التشريعية، والوجدان حاكم أن من أراد شيئا أراد مقدماته لو التفت إليها. خب تعال نقرأ هذا الشيء. إذا عرفت ما ذكرنا فقد تصدى غير واحد من الأفاضل لإقامة البرهان على الملازمة، وما أتى منهم بواحد يعني ببرهان واحد خال عن الخلل. والأولى إحالة ذلك إلى الوجدان، حيث إنه أقوى شاهد على أن الإنسان إذا أراد شيئا له مقدمات أراد تلك المقدمات لو التفت إليها، بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب مثل المقدم مثل ذي المقدمة، ويقول مولويا ادخل السوق واشتري اللحم مثلا، بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب ادخل مثل المنشأ بخطاب اشتري في كونه خطابا مولويا، وإنه حيث تعلقت إرادته بإيجاد عبده الاشتراء ترشحت منها. هذا لما قلناه مرارا أن الكلام في الوجوب المولوي الترشحي له إرادة أخرى بدخول السوق بعد الالتفات إليه، وأنه يكون مقدم له كما لا يخفى. بقية البحث تأتي.